إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، خلقنا ربنا تبارك وتعالى وبين لنا المهمة التي خلقنا من أجلها، فقال سبحانه وتعالى: وذلك قبل أن يوجد الأصل البشري آدم عليه السلام. قال في الملأ الأعلى معلنا عن إرادته سبحانه وتعالى لخلق الجنس البشري، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. وبين سبحانه أن هذا المخلوق سيخلف بعضه بعضا، فجعلنا خلائف في الأرض. وبين سبحانه أنه خلقنا لأداء مهمة جسيمة، ألا وهي تحقيق العبودية على الأرض لله سبحانه وتعالى. وبين سبحانه أنه أنشأنا كما قال على لسان صالح عليه السلام: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. معنى ذلك أن هذا المخلوق مطلوب منه لكي يقيم العبودية على أرض الله أن يقوم باستعمار الأرض، ولذلك سخر له كل شيء فيها. فقال سبحانه وتعالى: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فأصبحت الأرض مذللة لاستقبال آدم وذريته. وقال الله تعالى مبينا نعمته علينا وأمرنا سبحانه أن نمشي فيها من أجل أن نستثمر ونستعمر الأرض، فقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وسخرنا البحر وسخر البر وسخر الجو لهذا المخلوق وأمره أن يعمل. بل لم يأمره بالعمل فقط مطلقا، وإنما أمره بالعمل بإحسان. ولذلك يقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، بل إنه لما شرع الدين نفسه جعل أعلى درجات الدين هي الإحسان، فجاء كما في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أما الإسلام فهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم لما سئل عن ذروة وأعلى درجات الدين قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلمنا أن الإحسان الذي طلب الله منا وحثنا عليه، فقال سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا، إذا مطلوب منا أن نحسن العمل، كل العمل، العمل الباطني والعمل الظاهري، العمل الفردي والعمل الجماعي، العمل للشخص والعمل للأمة، العمل لتحقيق المصالح الخاصة والعمل لتحقيق المصالح العامة، كل الأعمال منظورة من الرب ومطلوب منك أن تحقق الإحسان. والله يراقبك، والله ناظر إليك، وأنت تحت بصره وسمعه سبحانه وتعالى. ألم يقل سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن أنت مراقب في كل عمل تعمله، حتى وإن كان هذا العمل من الأعمال الدنيوية. نعم، كل الأعمال تحت نظر الرب ومشاهدته سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه آية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية الثانية والآيتان في سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذا معنى ذلك أن كل عمل من الأعمال مطلوب منك أن تسعى حثيثا من أجل أن تحسنه. لما لا؟ أليست هذه من صفات الرب سبحانه؟ صنع الله، يقول الرب سبحانه: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. اسمع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فكل شيء في الكون متقن. فانظر إلى نفسك تجد الإتقان في كل شيء من خلق الله، وانظر فيما حولك في السماء، في الأرض، في الثمار، في النباتات، في الحيوانات، في الحشرات، في الطيور، في الأرض، في الجو، في البحر، في الشمس. ارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فمن صفات الرب الإحسان في العمل، الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وكذلك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى. كل خلق الرب سبحانه مسوى، والرب يحب الإحسان في العمل. ولذلك إن تكلمنا عن العقيدة والإيمان، فمطلوب منا أن نحسن العقيدة وأن نحسن الأمور القلبية، نحسن الانقياد، نحسن الالتزام بأحكام الله، نحسن التوكل على الله، نحسن الصبر في القلب، نحسن العلم. كل شيء من أعمال القلوب مطلوب أن تحصل الإحسان فيها. ثم أعمال الجوارح. إن تكلمنا عن العبادات، من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى. ولذلك الرجل الذي صلى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصلي. فصلى فقال: صل فإنك لم تصلي. حتى قال له الرجل: لا أحسن إلا هذه الصلاة. فعلمه كيفية إتقان الصلاة. فليس الغرض أن تصلي فقط، وإنما أن تحسن الصلاة. تتوضأ فتحسن الوضوء، تغتسل فتحسن الغسل، تصوم فتحسن الصوم، تزكي وتتصدق فتحسن الزكاة، تحج فتحسن الحج والعمر. عليك أن تتعلم الأحكام حتى تحسنها، وأن تتعلم الأمور الباطنية التي ينبغي أن تكون ملازمة للعمل الظاهر، لأن العمل الباطن هو الأساس. ولذلك قال: قد أفلح المؤمنون الذين يصلون، لا الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا لابد من أن تكون عابدا لله، مؤديا للعمل ظاهرا وباطنا. هذا في العبادات. ولذلك تجدون القرآن الكريم لا يذكر أعمال، لا يذكر الإيمان مجردا، بل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما يأتي في القرآن الإيمان مع العمل الصالح، آمنوا وعملوا الصالحات. وإذا أراد أن يمدح المؤمنين لا يمدح إيمانا مجردا عن العمل، بل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. دائما: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولذلك دائما يمدح المؤمن عامل الصالحات، بل عمل الصالحات لابد من أن تحقق فيه في كل عمل شرطي الإخلاص وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عن العمل الذي نقول عنه عمل ديني. وإن كنا نرى أن ديننا قد جعل الدين يشمل كل شيء، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك كان الإنسان المؤمن حقا، العابد حقا، المحسن حقا، لا يفرق بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، بل إنه يجعل الدنيا مزرعة للآخرة. وكل أعمال الدنيا من الممكن بإحسان النية وبصدقها وبالإخلاص للرب تتحول كلها إلى طاعات. ولذلك عرف شيخ الإسلام رحمة الله عليه العبادة بقوله، لأن الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل المقصود أن يجلسوا في المسجد ليقيموا الصلاة ويذكروا الله تبارك وتعالى فقط؟ قال: لا، العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لأن الله قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمؤمن الصادق يجعل كل أعماله لله تبارك وتعالى. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له صدقة؟ إذا مجال الصدقات ليس الإنفاق في المال فقط، لا، الأمر أوسع من ذلك، الأمر أوسع من ذلك. إن الإنسان الذي يخرج من أجل أن يقف في الحقل، من أجل أن يزرع، من أجل أن يطعم المؤمنون، ليس المؤمنون والكافرون، ليس البشر فقط بل والطيور بل والبهيمة، ولذلك قال فيأكل منه طير أو إنسان، لم يقل مسلم، أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له صدقة. ولذلك خير المؤمن لا يقف عند المؤمنين فقط، بل إن خير المؤمن، لأن المؤمن معطاء بأمر الله تبارك وتعالى، المؤمن معطاء. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا الخير ليس بالكلام، وإنما يقوم المسلمون المؤمنون الصادقون بتحقيق هذا الخير عمليا في أرض الله تبارك وتعالى. ولذلك وجدنا الإتقان في العمل مع مراعاة الإحسان في العمل يشمل أعمال الأنبياء الصادقين الذين جعلهم الله تبارك وتعالى نماذج للأمة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، يتكلم عن المؤمنين والمرسلين بعد أن ذكر سجلا حافلا من هؤلاء المرسلين والأنبياء في سورة الأنعام، ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ولذلك ذكرت قصصهم في القرآن الكريم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فما ذكر قصص الأنبياء والقصص عموما في القرآن الكريم إلا من أجل أخذ العبرة والدروس المستفادة. انظروا إلى قصة الرجل الذي يذكره الرب سبحانه وتعالى كملك متوج، رجل ممكن في أرض الله، ذكرت قصته في السورة التي أمرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها في يوم الجمعة، وهي سورة الكهف. انظر إلى قصة ذي القرنين الذي آتاه الله من كل شيء سبب، وانظروا حينما يكون الملك، حينما يكون السلطان، حينما يكون الرجل الممكن في أرض الله مؤمنا مسلما محسنا، هل يدخل الضرر على الناس من جراء تمكين المؤمن في أرض الله؟ معاذ الله، يدخل الضر من جنكيز خان وهلاكه، يدخل الضر على الناس من الإسكندر الأكبر، يدخل الضر على الناس من أجل هؤلاء الذين ظنوا أن الاستعمار هو سلب مقدرات الأمم والشعوب واستعباد الأمم والشعوب. يدخل الضر على الأمة حينما يكون رئيس العالم رجل كترامب مثلا، أو أيا كان من هؤلاء المجرمين الذين يعيشون في الأرض فسادا ويستغلون القوة ويستغلون التمكن في أرض الله تبارك وتعالى من إذلال الأمم وأخذ مقدراتها وسلبها وسرقتها ونهبها بدعوة متعددة، دعوة الاستعمار، استعمار الأراضي المهجورة تارة، وتصدير الديمقراطية تارة أخرى، والنظام العالمي تارة ثالثة، وهكذا دعاوى كاذبة. لكن انظروا إلى رجل كذي القرنين، هذا الرجل كما قال الله تعالى في رحلاته الثلاثة، حتى إذا جاء إلى مكان يقال عنه هذا المكان بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، استغاثوا به فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا نعطيك مالا، مالا من مقدرات الأمة والشعب، نعطيك ذهبا نعطيك فضة نعطيك شيئا من الكنوز المكنونة والمزخورة في أرضنا نعطيك إياها، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ورجل مشهور في بناء السدود وعنده علم، آتيناه من كل شيء سببا، فكان يستغل هذه الأسباب في الخير، فيرد عليهم حينما قالوا فهل نجعل لك خرجا، خرج يعني يعطوك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. انظر ما مكنني فيه ربي خير، أنا غني عن الأموال التي في أيديكم. الرجل يعف عن أن يأخذ أو أن يستغل حاجة الضعفاء، حاجة الفقراء، حاجة المحتاجين، هم محتاجوه وهو عليه أن يقوم بأداء المهمة التي أوكله الله بها، أن يعين من استعان به أو استغاث به. فقال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. لماذا تدفعون ثم تجلسون تنبلة، تعالوا لكي أعلمكم. انظر يريد أن يجعل من هذه الأمة الضعيفة أمة ناهضة، أمة قوية، أمة عاملة. أعينوني بقوة، عندي الذكاء، عندي العلم، عندي الخبرة، وأنتم عندكم الأيدي العاملة. أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر كتل الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قمتي الجبلين، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال تعالوا انفخوا، يعني أشعلوا نارا هائلة انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة نحاسا مذابا. فحينئذ تماسك الردم بين الجبلين، فقال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا يأجوج ومأجوج أن يظهروا يعني يتسلقوه، وما استطاعوا له نقبا أي أن يقوموا بخرقه. قال هذا رحمة من ربي، رحمة. السلاطين، حكام، العلماء، الأماجد الممكنون في أرض الله ينشرون الرحمة حيثما كانوا أو حلوا من أرض الله تبارك وتعالى. يذكر الله تعالى نموذجا لذي القرنين، نموذجا آخر لرجل آخر في إتقان العمل وفي رحمة الخلق وفي تقديم الخير للناس، حتى وإن كانوا كفارا، نعم، حتى وإن كانوا قد أذوك، نعم. يوسف عليه الصلاة والسلام الذي ظلم في بيت العزيز وسجن من جراء تهمة هو بريء منها، اتهمته النسوة بأنه يراود امرأة العزيز عن نفسه، وبرأه الله ومع ذلك ألقوه في السجن، ثم مكث في السجن سنين الله أعلم بها، ثم بعد ذلك تقع البلدة في ورطة ويرى الملك رؤيا، وحينئذ يحتاج إلى من يحل له شفرة هذه الرؤيا، فحينئذ يتذكر الغلام أو الرجل الذي كان معه في السجن ساق الملك، فيقول أنا أنبئكم بتأويل الرؤيا، فأرسلون، ثم يذهب إلى يوسف، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. كان من الممكن أن يوسف يقول أنا مظلوم، أنا مسجون ظلما، لن أفتي ولن أؤول الرؤية إلا حينما تخرجوني وتعطوني، ويطلب على ذلك أجرا ويطلب على ذلك تبرئة لذمتي. أبدا، حتى لم يعاتب ساقي الملك الذي قال له قديما اذكرني عند ربك، يعني عند الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربي، فلبس أي يوسف في السجن بضع سنين، لم يعاتبه ولم يؤول الرؤية فقط. انظروا، كان من الممكن أن يؤول الرؤية ويبين أن السبع سنابل خضر أن الزراعة ستصاب إصابة عظيمة لأن النيل سيجف في السبع السنين العجاف، فحينئذ الماء لم يأتي للأرض المصرية. فما الذي سيحدث؟ تتحول الأرض الخصبة إلى صحراء جدباء لأن النيل هو أساس الماء في مصر. طيب، والسبع بقرات سمان سترتب على ذلك أن الثروة الحيوانية تصاب بهزال حتى تتلاشى، لا ثروة حيوانية ولا ثروة زراعية لأن الماء قد انحصر عن وادي النيل. هذا هو المعروف. يقول له مع كذا وانتهى الموضوع. لا، حينئذ لا يكون يوسف الرحيم النبي الذي يبث الخير حيثما كان، والذي قال له رفقاؤه في السجن إنا نراك من المحسنين. ها هو الإحسان يتجلى. لم يفك رموز الرؤية فقط، بل وضع الرشدة للعلاج بين يدي سلطان البلاد وولي أمرها. وضع الرشدة ولا عليه من الذي سيقوم حينئذ بتطبيقها. فقال لهم تزرعون الرشدة، كيفية الخروج من الأزمة. هو إذن هنا لم يصف المرض فقط، وإنما لاحظوا هذا جيدا، وصف العلاج ووضع الرشدة. فقال عليكم أن تزرعون سبع سنين دأبا في السنوات التي فيها خصوبة وفيها الماء يجري في وادي النيل، تزرعون سبع سنين دأبا لا تناموا بالليل والشغل دأب، اعملوا ورديات، تزرعون سبع سنين دأبا حينما يأتي وقت الحصاد. فإذا حصدتم فما حصدتم فذروه في سنبله، تخزين للأيام العجاف. عليكم أن تكثروا من الإنتاج، تسعوا إلى تثمير الأرض، وتستغلون أفضل الشتلات وأفضل السماد وكذا من أجل الإكثار من الثمار. فما حصدتم لا تأكلوه ولا تسرفوا في هذه الأيام الخيرة، بل فما حصدتم فذروه في سنبله من أجل حفظه حتى لا يصب العفن. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. كلوا قليلا في الأيام المثمرة، في أيام الخصوبة إياكم أن تكثروا وتتبطروا فتأكلون كثيرا. لا، إلا قليلا مما حتى الاستهلاك يكون على القدر الضيق، على قدر الاحتياج. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم، يأكلن الخزائن التي قمتم بتخزينها، يأكلن ما قدمتم لهن بشرط إلا قليلا مما تحصنون من أجل أن تبقى البذور في السنة التي سيأتي فيها النيل في العام الذي يغاص فيه الناس وفيه يعصرون إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاص الناس وفيه يعصرون. أعطاء ولم يسأله الخروج من السجن لله. إن أم المصرية في ذلك الوقت كما وصفها يوسف، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ثم هم ظلموك يا يوسف، ليسوا بمؤمنين ومع ذلك ظلموك يا يوسف وأنت في السجن. المؤمن يسعى إلى تحطيم الأمة حتى ولو ظلمته أبدا، نظر إلى الشعب المسكين الذي ظلمني مجموعة محصورة، فما ذنب الشعب؟ إنهم مشركون ليكن. أليس الله يرزق عباده جميعا؟ انظر إلى الرحمة. وما طلب في مقابل رشدة العلاج شيئا على الإطلاق. فحينئذ لما ذهب إليه الساقي وأعطاه الرشدة نظر الملك فقال ائتوني به. فلما جاءه قال لا أخرج بعفو ملكي، أبدا أبدا لا أخرج بعفو. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فعش إن أنا أخرج بعفو ملكي، لأن الجريمة التي دخلت السجن بسببها مخلة بالشرف، اتهام بمروضة العزيز. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فأقام الملك تحقيقا وثبتت براءة يوسف عليه السلام. فحينما علم من أخلاقه ما علم، قال ائتوني بأستخلصه لنفسي. فلما كلمه وجاء والتقى به وجها بوجه، قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، وأنا أحتاجك في تصريف أمور المملكة. فتخير المنصب الذي تريد. قال أنا أولى الناس بتطبيق الروشتة التي أعطيتك إياها، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأصبح عزيزا عزيزا على مصر، وأصبح بفضل هذا الخير العظيم أنقذ الله شعب مصر بهذا الرجل الصالح المحسن الإمام الصادق مع الله تبارك وتعالى، الذي لم يعمل لنفسه بل عمل لمصلحة أمة ظلمته، بل عمل لمصلحة أمة كانت مشركة كما قال هو عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فاض الخير في البلاد. فعاد الخير على أهله وعلى أسرته، وجاء أهله ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الإحسان في كل شيء مطلوب من هذه الأمة، ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت هذا الأمر حتى في الأمور التي لا تفيد. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما يمر بغلام فيجده يسلخ شاه، فقال ما هكذا تسلخ الشاه يا غلام؟ ثم علمه وقام النبي بسلخ الشاه وقال هكذا تسلخ الشاه. والحديث الشيخ الألباني صححه في تعليقه على سنن ابن ماجة. أما بالنسبة لإحسان الكفن، من كفن أخاه فليحسن كفن أو فليحسن كفن، مع أن الكفن لو فتح القبر بعد فترة قليلة يجده فيه دماء وصديد وأشياء يعني، ومع ذلك مطلوب منك أن تحسن الكفن، بل الأمر وصل إلى أبعد من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، فوجد الرجل الذي يعمل اللحد، واللحد بيجعل الإنسان في قبره في داخل التراب ويغلق عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية اللحد، افعل كذا، سوي اللحد، افعل كذا، افعل كذا، وتسوية التراب. ثم التفت إلى أصحابه وقال أما إنه لن ينفع الميت ولن يضره، طيب لماذا تفعل هذا وتتعب الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولكن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. انظر لأن الإتقان أسلوب عمل، أسلوب حياة، حتى وإن كنت تعمل عملا ليس مفيدا طالما تصديت لعمل. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه لن ينفع الميت ولن يفيده، طب لماذا تفعل؟ من أجل أن الإنسان إذا تصدى لعمل عليه أن يتقن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ولذلك كان حريصا. وجدنا بعض علمائنا المتقنين جدا كالشيخ محمود شاكر، وما أدراكم ما محمود شاكر في التحقيق. يقول طلابه إنه كان بعد الغداء حينما يعزم الطلاب عنده يوم الجمعة في صالون محمود شاكر في شقته في مصر الجديدة، كان يقوم يحب جدا أن يقوم بطن المعالق الأكواب والأطباق، يقوم بتكفيفها، يقولون بطريقة متقنة عجيبة لا تفعلها أي ربة بيت، لماذا؟ يقول الإتقان حتى في تجفيف المعالق والشوك وأدوات الطعام بعد الغسل يقوم بتجفيفها. ولذلك وجدنا أن القرآن الكريم والسنة المطهرة تعتنيان أشد الاعتناء بقضية الإتقان. انظر حينما يذكر الرب سبحانه داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يصنع الضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم خذوا بالكم يثني على داود في العبادة ويثني عليه في العمل، فيقول خير الصلاة صلاة أهل داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يثني عليه كعابد ويثني عليه كعامل، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لماذا داود؟ لأنه كان ملكا، ما أغناه عن أن يتصدى للعمل اليد، وكان حدادا ويعمل في أشق كأنواع الأعمال وهي الحدادة، والله يثني عليه في عمله ويقول له سبحانه وتعالى وقدر في الصرد، قدر في الصرد، علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. كان المقاتل قديما يلبس زرد أو عبارة عن سديري من الحديد الصفائح، فكانت تعوقه وكانت ثقيلة عليه، فهذا الله داود إلى أن يصنع حلقات متداخلة، حلقات متداخلة، سلاسل متداخلة، ثم يصنع منه الزرد والسديري اللي يلبسه، والله يثني عليه ويعلم إتقان الصنع. قدر، أتعلمون معنى قدر في الصرد؟ يعني لا تجعل الفتحات واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي عن الحركة. قدر في إتقان العمل، فإتقان العمل أمر يرضي الله، ثم يترتب عليه أمر مهم جدا ألا وهو صناعة الأمة. فالأمة التي لا تتقن عملها هي أمة فاشلة. تصور لو أنت عندك عدة صنعات، وكل صنعة أنت لست متقنا فيها، ماذا سيقول عنك الناس؟ فاشل. ولكن لو لم تحسن إلا صنعة واحدة وأنت متفوق فيها فأنت ناجح، ويقاس النجاح والفشل بالإتقان في العمل. طيب انظروا إلى الأمة العربية والأمة الإسلامية، ما هو الأمر الذي نجيده؟ قولوا لي بربكم، ما هو الأمر الذي تجيد هذه الأمة؟ ونتباهى بالأعداد، أعدادنا بسم الله ما شاء الله، المثل المصري العدد في الليمون، أعداد كثيرة، ماذا قدمتم؟ إننا نستجدي كل شيء، طعامنا يأتينا مستوردا، غذاؤنا يأتينا مستوردا، ملابسنا تأتينا مستوردة، علاجنا أدويتنا تأتينا مستوردة، سلاحنا يأتينا مستوردا، كل شيء مستورد. ليس الغرب وحدهم هم الذين يصدرون، بل والصين وكل بلاد العالم إلا المسلمون. لماذا نريد لأنفسنا أن نكون معرة لديننا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. المسلمون في هذا الزمن، قولوا أنتم ولن أقول أنا، أيدينا العليا أم أيدينا السفلى؟ ولذلك تفرض علينا المؤامرات فرضا، وتفرض علينا الخطط الإمبريالية فرضا، ولا بد أن ننفذ، لأننا لا نستطيع إلا أن ننفذ، لأننا أصبحنا أمة مفعول بها وليست فاعلة. قولوا لي بربكم، أين أنتم على الخريطة كأمة واعدة قوية قادرة؟ والقرآن يقول لكم في كتاب ربكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. العالم كله يصنع مستقبله، إلا هذه الأمة يصنع مستقبلها غيرها للأسف. هل لفقر عندنا؟ أبدا. المال تحت أرجلنا لا يقع تحت الحصر، وإلا فلماذا تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ نظرا لأن منطقتكم العربية مليئة بالسريد، مليئة بالغذاء، بترول، غاز، كل الأشياء التي يحتاج إليها العالم موجودة تحت أرجلكم، ولكننا للأسف تحولت أيدينا إلى أرجل، فما نستطيع أن نستخرج هذه، وإنما تستخرجها شركات أخرى أمريكية، بريطانية، ألمانية، إيطالية، صينية، روسية، من أي بلد ومن أي ملة إلا أمة الإسلام. لماذا وصلت الأمة إلى هذا المنحدر؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ودائما نذكر الأمثلة في الأمم التي انهزمت كألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، وفرضت عليها عقوبات قاسية، ومع ذلك أغلقوا على أنفسهم واستطاعوا حينما أصروا أن يكونوا أمة ذات شأن، استطاعت ألمانيا أن تصل وأن تحقق ما لم يحققه العرب والمسلمون، واستطاعت اليابان أن تضرع بل تتفوق على أمريكا بدون جيش وبدون سلاح. لماذا أمة الإسلام لا تحس، مع أنها هي الأمة الوحيدة التي عندها كتاب يأمرها بالعلم ويأمرها بالعمل ويأمرها بالإحسان ويأمرها بالإتقان، ولكن التواكل عند هذه الأمة قد سيطر عليها شعوبا وراعية ورعاة وعلماء وشيوخ وطلاب علم، الجميع في الهم سواء. نحن بحاجة إلى يقظة، هذه اليقظة تجعلنا نحس باحتياجنا، نحس بمكانتنا التي هي معلومة وأصبحت معلومة من الدنيا بالضرورة، ولن نستطيع أن نعود إلى سابق عهدنا ومجدنا أيام الأوائل إلا بأن نفتح كتاب ربنا وأن نقرأه وأن نتفهمه وأن نتدبره وأن نعيه وأن نعمل بما فيه، ونسعى جاهدين للعلم مع العمل. علم بدون عمل حج على الإنسان، لابد من العمل، وليس أي عمل، بل العمل المتقن، العمل المحسن الذي نسعى إلى تحقيق عمل متقن، عمل محسن، لأن الله يحب المحسنين. في القلب الكثير ولكن في الوقت قصر. أستغفر الله تبارك وتعالى مما بدر على اللسان مما لا يرضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا ووفقهم للاعتصام بحبلك وألا يتفرقوا، واجمعهم يا ربنا على كلمة سواء لنصرة هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، خلقنا ربنا تبارك وتعالى وبين لنا المهمة التي خلقنا من أجلها، فقال سبحانه وتعالى: وذلك قبل أن يوجد الأصل البشري آدم عليه السلام، قال في الملأ الأعلى معلنا عن إرادته سبحانه وتعالى لخلق الجنس البشري، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. وبين سبحانه أن هذا المخلوق سيخلف بعضه بعضا، فجعلنا خلائف في الأرض. وبين سبحانه أنه خلقنا لأداء مهمة جسيمة، ألا وهي تحقيق العبودية على الأرض لله سبحانه وتعالى. وبين سبحانه أنه أنشأنا كما قال على لسان صالح عليه السلام: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. معنى ذلك أن هذا المخلوق مطلوب منه لكي يقيم العبودية على أرض الله أن يقوم باستعمار الأرض، ولذلك سخر له كل شيء فيها. فقال سبحانه وتعالى: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فأصبحت الأرض مذللة لاستقبال آدم وذريته. وقال الله تعالى مبينا نعمته علينا وأمرنا سبحانه أن نمشي فيها من أجل أن نستثمر ونستعمر الأرض، فقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وسخرنا البحر وسخر البر وسخر الجو لهذا المخلوق وأمره أن يعمل، بل لم يأمره بالعمل فقط مطلقا، وإنما أمره بالعمل بإحسان. ولذلك يقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
بل إنه لما شرع الدين نفسه جعل أعلى درجات الدين هي الإحسان، فجاء كما في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الإسلام فهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم لما سئل عن ذروة وأعلى درجات الدين قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلمنا أن الإحسان الذي طلب الله منا وحثنا عليه فقال سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا، إذا مطلوب منا أن نحسن العمل، كل العمل، العمل الباطني والعمل الظاهري، العمل الفردي والعمل الجماعي، العمل للشخص والعمل للأمة، العمل لتحقيق المصالح الخاصة والعمل لتحقيق المصالح العامة، كل الأعمال منظورة من الرب ومطلوب منك أن تحقق الإحسان. والله يراقبك، والله ناظر إليك، وأنت تحت بصره وسمعه سبحانه وتعالى. ألم يقل سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن أنت مراقب في كل عمل تعمله، حتى وإن كان هذا العمل من الأعمال الدنيوية. نعم، كل الأعمال تحت نظر الرب ومشاهدته سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه آية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية الثانية والآيتان في سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذا معنى ذلك أن كل عمل من الأعمال مطلوب منك أن تسعى حثيثا من أجل أن تحسنه. لم لا؟ أليست هذه من صفات الرب سبحانه؟ صنع الله، يقول الرب سبحانه: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. اسمع، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فكل شيء في الكون متقن. فانظر إلى نفسك تجد الإتقان في كل شيء من خلق الله، وانظر فيما حولك في السماء، في الأرض، في الثمار، في النباتات، في الحيوانات، في الحشرات، في الطيور، في الأرض، في الجو، في البحر، في الشمس. ارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فمن صفات الرب الإحسان في العمل، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وكذلك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى. كل خلق الرب سبحانه مسوى، والرب يحب الإحسان في العمل. ولذلك إن تكلمنا عن العقيدة والإيمان فمطلوب منا أن نحسن العقيدة وأن نحسن الأمور القلبية، نحسن الانقياد، نحسن الالتزام بأحكام الله، نحسن التوكل على الله، نحسن الصبر في القلب، نحسن العلم. كل شيء من أعمال القلوب مطلوب أن تحصل الإحسان فيها. ثم أعمال الجوارح، إن تكلمنا عن العبادات، من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى. ولذلك الرجل الذي صلى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصلي، فصلى فقال صل فإنك لم تصلي، حتى قال له الرجل لا أحسن إلا هذه الصلاة، فعلمه كيفية إتقان الصلاة. فليس الغرض أن تصلي فقط، وإنما أن تحسن الصلاة. تتوضأ فتحسن الوضوء، تغتسل فتحسن الغسل، تصوم فتحسن الصوم، تزكي وتتصدق فتحسن الزكاة، تحج فتحسن الحج والعمر. عليك أن تتعلم الأحكام حتى تحسنها، وأن تتعلم الأمور الباطنية التي ينبغي أن تكون ملازمة للعمل الظاهر، لأن العمل الباطن هو الأساس. ولذلك قال قد أفلح المؤمنون الذين يصلون، لا الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا لابد من أن تكون عابدا لله، مؤديا للعمل ظاهرا وباطنا، هذا في العبادات. ولذلك تجدون القرآن الكريم لا يذكر أعمال، لا يذكر الإيمان مجردا، بل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما يأتي في القرآن الإيمان مع العمل الصالح، آمنوا وعملوا الصالحات. وإذا أراد أن يمدح المؤمنين لا يمدح إيمانا مجردا عن العمل، بل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. دائما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولذلك دائما يمدح المؤمن عامل الصالحات، بل عمل الصالحات لابد من أن تحقق فيه في كل عمل شرطي الإخلاص وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عن العمل الذي نقول عنه عمل ديني. وإن كنا نرى أن ديننا قد جعل الدين يشمل كل شيء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك كان الإنسان المؤمن حقا، العابد حقا، المحسن حقا، لا يفرق بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، بل إنه يجعل الدنيا مزرعة للآخرة. وكل أعمال الدنيا من الممكن بإحسان النية وبصدقها وبالإخلاص للرب تتحول كلها إلى طاعات. ولذلك عرف شيخ الإسلام رحمة الله عليه العبادة بقوله، لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل المقصود أن يجلسوا في المسجد ليقيموا الصلاة ويذكروا الله تبارك وتعالى فقط؟ قال لا، العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لأن الله قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمؤمن الصادق يجعل كل أعماله لله تبارك وتعالى. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له صدقة. إذا مجال الصدقات ليس الإنفاق في المال فقط، لا، الأمر أوسع من ذلك، الأمر أوسع من ذلك. إن الإنسان الذي يخرج من أجل أن يقف في الحقل، من أجل أن يزرع، من أجل أن يطعم المؤمنون، ليس المؤمنون والكافرون، ليس البشر فقط بل والطيور بل والبهيمة، ولذلك قال فيأكل منه طير أو إنسان، لم يقل مسلم، أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له صدقة. ولذلك خير المؤمن لا يقف عند المؤمنين فقط، بل إن خير المؤمن، لأن المؤمن معطاء بأمر الله تبارك وتعالى، المؤمن معطاء. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا الخير ليس بالكلام، وإنما يقوم المسلمون المؤمنون الصادقون بتحقيق هذا الخير عمليا في أرض الله تبارك وتعالى. ولذلك وجدنا الإتقان في العمل مع مراعاة الإحسان في العمل يشمل أعمال الأنبياء الصادقين الذين جعلهم الله تبارك وتعالى نماذج للأمة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، يتكلم عن المؤمنين والمرسلين بعد أن ذكر سجلا حافلا من هؤلاء المرسلين والأنبياء في سورة الأنعام، ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ولذلك ذكرت قصصهم في القرآن الكريم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فما ذكر قصص الأنبياء والقصص عموما في القرآن الكريم إلا من أجل أخذ العبرة والدروس المستفادة. انظروا إلى قصة الرجل الذي يذكره الرب سبحانه وتعالى كملك متوج، رجل ممكن في أرض الله، ذكرت قصته في السورة التي أمرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها في يوم الجمعة، وهي سورة الكهف. انظر إلى قصة ذي القرنين الذي آتاه الله من كل شيء سبب، وانظروا حينما يكون الملك، حينما يكون السلطان، حينما يكون الرجل الممكن في أرض الله مؤمنا مسلما محسنا، هل يدخل الضرر على الناس من جراء تمكين المؤمن في أرض الله؟ معاذ الله، يدخل الضر من جنكيز خان وهلاكه، يدخل الضر على الناس من الإسكندر الأكبر، يدخل الضر على الناس من أجل هؤلاء الذين ظنوا أن الاستعمار هو سلب مقدرات الأمم والشعوب واستعباد الأمم والشعوب. يدخل الضر على الأمة حينما يكون رئيس العالم رجل كترامب مثلا، أو أيا كان من هؤلاء المجرمين الذين يعيشون في الأرض فسادا ويستغلون القوة ويستغلون التمكن في أرض الله تبارك وتعالى من إذلال الأمم وأخذ مقدراتها وسلبها وسرقتها ونهبها بدعوة متعددة، دعوة الاستعمار، استعمار الأراضي المهجورة تارة، وتصدير الديمقراطية تارة أخرى، والنظام العالمي تارة ثالثة، وهكذا دعاوى كاذبة. لكن انظروا إلى رجل كذي القرنين، هذا الرجل كما قال الله تعالى في رحلاته الثلاثة، حتى إذا جاء إلى مكان يقال عنه هذا المكان بين السدين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، استغاثوا به فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا نعطيك مالا، مالا من مقدرات الأمة والشعب، نعطيك ذهبا، نعطيك فضة، نعطيك شيئا من الكنوز المكنونة والمذخورة في أرضنا، نعطيك إياها على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ورجل مشهور في بناء السدود وعنده علم، آتيناه من كل شيء سببا. فكان يستغل هذه الأسباب في الخير فيرد عليهم حينما قالوا فهل نجعل لك خرجا، خرج يعني يعطوك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. انظر ما مكنني فيه ربي خير، أنا غني عن الأموال التي في أيديكم. الرجل يحس عن أن يأخذ أو أن يستغل حاجة الضعفاء، حاجة الفقراء، حاجة المحتاجين، هم محتاجوه وهو عليه أن يقوم بأداء المهمة التي أوكله الله بها، أن يعين من استعان به أو استغاث به. فقال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. لماذا تدفعون ثم تجلسون تنبلة؟ تعالوا لكي أعلمكم. انظر يريد أن يجعل من هذه الأمة الضعيفة أمة ناهضة، أمة قوية، أمة عاملة. أعينوني بقوة، عندي الذكاء، عندي العلم، عندي الخبرة، وأنتم عندكم الأيدي العاملة. أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر كتل الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قمتي الجبلين، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال تعالوا انفخوا، يعني أشعلوا نارا هائلة انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة نحاسا مذابا. فحينئذ تماسك الردم بين الجبلين، فقال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا يأجوج ومأجوج أن يظهروا يعني يتسلقوه، وما استطاعوا له نقبا أي أن يقوموا بخرقه. قال هذا رحمة من ربي، رحمة. السلاطين، حكام، العلماء، الأماجد الممكنون في أرض الله ينشرون الرحمة حيثما كانوا أو حلوا من أرض الله تبارك وتعالى. يذكر الله تعالى نموذجا لذي القرنين، نموذجا آخر لرجل آخر في إتقان العمل وفي رحمة الخلق وفي تقديم الخير للناس، حتى وإن كانوا كفارا، نعم، حتى وإن كانوا قد أذوك، نعم. يوسف عليه الصلاة والسلام الذي ظلم في بيت العزيز وسجن من جراء تهمة هو بريء منها، اتهمته النسوة بأنه يراود امرأة العزيز عن نفسه وبرأه الله، ومع ذلك ألقوه في السجن، ثم مكث في السجن سنين الله أعلم بها. ثم بعد ذلك تقع البلدة في ورطة ويرى الملك رؤيا، وحينئذ يحتاج إلى من يحل له شفرة هذه الرؤيا. فحينئذ يتذكر الغلام أو الرجل الذي كان معه في السجن ساق الملك، فيقول أنا أنبئكم بتأويل الرؤيا. فأرسلون، ثم يذهب إلى يوسف، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. كان من الممكن أن يوسف يقول أنا مظلوم، أنا مسجون ظلما، لن أفتي ولن أؤول الرؤية إلا حينما تخرجوني وتعطوني، ويطلب على ذلك أجرا ويطلب على ذلك تبرئة لذمتي. أبدا، حتى لم يعاتب ساقي الملك الذي قال له قديما اذكرني عند ربك، يعني عند الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبس أي يوسف في السجن بضع سنين. لم يعاتبه ولم يؤول الرؤية فقط. انظروا، كان من الممكن أن يؤول الرؤية ويبين أن السبع سنابل خضر أن الزراعة ستصاب إصابة عظيمة لأن النيل سيجف في السبع السنين العجاف، فحينئذ الماء لم يأتي للأرض المصرية، فما الذي سيحدث؟ تتحول الأرض الخصبة إلى صحراء جذباء لأن النيل هو أساس الماء في مصر. طيب، والسبع بقرات سمان سترتب على ذلك أن الثروة الحيوانية تصاب بهزال حتى تتلاشى، لا ثروة حيوانية ولا ثروة زراعية، لأن الماء قد انحصر عن وادي النيل. هذا هو المعروف. يقول لهم هكذا وانتهى الموضوع. لا، حينئذ لا يكون يوسف الرحيم النبي الذي يبث الخير حيثما كان، والذي قال له رفقاؤه في السجن إنا نراك من المحسنين، ها هو الإحسان يتجلى. لم يفك رموز الرؤية فقط، بل وضع الرشدة للعلاج بين يدي سلطان البلاد وولي أمرها. وضع الرشدة، ولا عليه من الذي سيقوم حينئذ بتطبيقها. فقال لهم تزرعون الرشدة، كيفية الخروج من الأزمة. هو إذن هنا لم يصف المرض فقط، وإنما لاحظوا هذا جيدا، وصف العلاج ووضع الرشدة. فقال عليكم أن تزرعون سبع سنين دأبا في السنوات التي فيها خصوبة وفيها الماء يجري في وادي النيل، تزرعون سبع سنين دأبا، لا تناموا بالليل والشغل دأب، اعملوا ورديات، تزرعون سبع سنين دأبا. حينما يأتي وقت الحصاد، فإذا حصدتم فما حصدتم فذروه في سنبله، تخزين للأيام العجاف. عليكم أن تكثروا من الإنتاج، تسعوا إلى تسمير الأرض، وتستغلون أفضل الشتلات وأفضل السماد وكذا من أجل الإكثار من الثمار. فما حصدتم لا تأكلوه ولا تسرفوا في هذه الأيام الخيرة، بل فما حصدتم فذروه في سنبله من أجل حفظه حتى لا يصب العفن. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. كلوا قليلا في الأيام المثمرة، في أيام الخصوبة، إياكم أن تكثروا وتتبطروا فتأكلون كثيرا. لا، إلا قليلا مما حتى الاستهلاك يكون على القدر الضيق، على قدر الاحتياج. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم، يأكلن الخزائن التي قمتم بتخزينها، يأكلن ما قدمتم لهن، بشرط إلا قليلا مما تحصنون من أجل أن تبقى البذور في السنة التي سيأتي فيها النيل، في العام الذي يغاص فيه الناس وفيه يعصرون، إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاص الناس وفيه يعصرون. أعطى ولم يسأله الخروج من السجن. لله، إن أم المصرية في ذلك الوقت كما وصفها يوسف، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ثم هم ظلموك يا يوسف، ليسوا بمؤمنين ومع ذلك ظلموك يا يوسف وأنت في السجن. المؤمن يسعى إلى تحطيم الأمة حتى ولو ظلمته أبدا، نظر إلى الشعب المسكين الذي ظلمني مجموعة محصورة، فما ذنب الشعب؟ إنهم مشركون ليكن. أليس الله يرزق عباده جميعا؟ انظر إلى الرحمة، وما طلب في مقابل رشدة العلاج شيئا على الإطلاق. فحينئذ لما ذهب إليه الساقي وأعطاه الرشدة، نظر الملك فقال ائتوني به، فلما جاءه قال لا أخرج بعفو ملكي، أبدا أبدا لا أخرج بعفو. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فعش إن أنا أخرج بعفو ملكي، لأن الجريمة التي دخلت السجن بسببها مخلة بالشرف، اتهام بمروضة العزيز. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. أقام الملك تحقيقا وثبتت براءة يوسف عليه السلام. فحينما علم من أخلاقه ما علم قال ائتوني بأستخلصه لنفسي. فلما كلمه وجاء والتقى به وجها بوجه قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين وأنا أحتاجك في تصريف أمور المملكة. فتخير المنصب الذي تريد. قال أنا أولى الناس بتطبيق الروشتة التي أعطيتك إياها، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأصبح عزيزا عزيزا على مصر، وأصبح بفضل هذا الخير العظيم أنقذ الله شعب مصر بهذا الرجل الصالح المحسن الإمام الصادق مع الله تبارك وتعالى، الذي لم يعمل لنفسه بل عمل لمصلحة أمة ظلمته، بل عمل لمصلحة أمة كانت مشركة كما قال هو عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فاض الخير في البلاد، فعاد الخير على أهله وعلى أسرته، وجاء أهله ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الإحسان في كل شيء مطلوب من هذه الأمة، ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت هذا الأمر حتى في الأمور التي لا تفيد. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما يمر بغلام فيجده يسلخ شاه، فقال ما هكذا تسلخ الشاه يا غلام؟ ثم علمه وقام النبي بسلخ الشاه وقال هكذا تسلخ الشاه. والحديث الشيخ الألباني صححه في تعليقه على سنن ابن ماجه. أما بالنسبة لإحسان الكفن، من كفن أخاه فليحسن كفن أو فليحسن كفن، مع أن الكفن لو فتح القبر بعد فترة قليلة يجده فيه دماء وصديد وأشياء يعني، ومع ذلك مطلوب منك أن تحسن الكفن، بل الأمر وصل إلى أبعد من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فوجد الرجل الذي يعمل اللحد، واللحد بيجعل الإنسان في قبره في داخل التراب ويغلق عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية اللحد، افعل كذا، سوي اللحد، افعل كذا، افعل كذا، وتسوية التراب. ثم التفت إلى أصحابه وقال أما إنه لن ينفع الميت ولن يضره، طيب لماذا تفعل هذا وتتعب الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولكن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. انظر لأن الإتقان أسلوب عمل، أسلوب حياة، حتى وإن كنت تعمل عملا ليس مفيدا طالما تصديت لعمل. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه لن ينفع الميت ولن يفيده، طب لماذا تفعل؟ من أجل أن الإنسان إذا تصدى لعمل عليه أن يتقن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ولذلك كان حريصا. وجدنا بعض علمائنا المتقنين جدا كالشيخ محمود شاكر، وما أدراكم ما محمود شاكر في التحقيق، يقول طلابه إنه كان بعد الغداء حينما يعزم الطلاب عنده يوم الجمعة في صالون محمود شاكر في شقته في مصر الجديدة، كان يقوم يحب جدا أن يقوم بطن المعالق و الأكواب والأطباق، يقوم بتكفيفها، يقولون بطريقة متقنة عجيبة لا تفعلها أي ربة بيت. لماذا؟ يقول الإتقان حتى في تكفيف المعالق والشوك وأدوات الطعام بعد الغسل يقوم بتكفيفها. ولذلك وجدنا أن القرآن الكريم والسنة المطهرة تعتنيان أشد الاعتناء بقضية الإتقان. انظر حينما يذكر الرب سبحانه داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يصنع الضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم خذوا بالكم يثني على داود في العبادة ويثني عليه في العمل، فيقول خير الصلاة صلاة أهل داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يثني عليه كعابد ويثني عليه كعامل، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لماذا داود؟ لأنه كان ملكا، ما أغناه عن أن يتصدى للعمل اليد، وكان حدادا ويعمل في أشق كأنواع الأعمال وهي الحدادة، والله يثني عليه في عمله ويقول له سبحانه وتعالى وقدر في الصرد، قدر في الصرد، علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. كان المقاتل قديما يلبس زرد أو عبارة عن سديري من الحديد الصفائح، فكانت تعوقه وكانت ثقيلة عليه، فهدى الله داود إلى أن يصنع حلقات متداخلة، حلقات متداخلة، سلاسل متداخلة، ثم يصنع منه الزرد اللي هو السديري اللي بيلبسه، والله يثني عليه ويعلمه إتقان الصنع. قدر، أتعلمون معنى قدر في الصرد؟ يعني لا تجعل الفتحات واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي عن الحركة. قدر في إتقان العمل، فإتقان العمل أمر يرضي الله، ثم يترتب عليه أمر مهم جدا، ألا وهو صناعة الأمة. فالأمة التي لا تتقن عملها هي أمة فاشلة. تصور لو أنت عندك عدة صنعات، وكل صنعة أنت لست متقنا فيها، ماذا سيقول عنك الناس؟ فاشل. ولكن لو لم تحسن إلا صنعة واحدة وأنت متفوق فيها فأنت ناجح، ويقاس النجاح والفشل بالإتقان في العمل. طيب انظروا إلى الأمة العربية والأمة الإسلامية، ما هو الأمر الذي نجيده؟ قولوا لي بربكم، ما هو الأمر الذي تجيده هذه الأمة؟ ونتباهى بالأعداد، أعدادنا بسم الله ما شاء الله، المثل المصري العدد في الليمون، أعداد كثيرة، ماذا قدمتم؟ إننا نستجدي كل شيء، طعامنا يأتينا مستوردا، غذاؤنا يأتينا مستوردا، ملابسنا تأتينا مستوردة، علاجنا أدويتنا تأتينا مستوردة، سلاحنا يأتينا مستوردا، كل شيء مستورد. ليس الغرب وحدهم هم الذين يصدرون، بل والصين وكل بلاد العالم إلا المسلمون. لماذا نريد لأنفسنا أن نكون معرة لديننا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. المسلمون في هذا الزمن، قولوا أنتم ولن أقول أنا، أيدينا العليا أم أيدينا السفلى؟ ولذلك تفرض علينا المؤامرات فرضا، وتفرض علينا الخطط الإمبريالية فرضا، ولا بد أن ننفذ، لأننا لا نستطيع إلا أن ننفذ، لأننا أصبحنا أمة مفعول بها وليست فاعلة. قولوا لي بربكم، أين أنتم على الخريطة كأمة واعدة قوية قادرة؟ والقرآن يقول لكم في كتاب ربكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. العالم كله يصنع مستقبله، إلا هذه الأمة يصنع مستقبلها غيرها للأسف. هل لفقر عندنا؟ أبدا. المال تحت أرجلي لا يقع تحت الحصر، وإلا فلماذا تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ نظرا لأن منطقتكم العربية مليئة بالسريد، مليئة بالغذاء، بترول، غاز، كل الأشياء التي يحتاج إليها العالم موجودة تحت أرجلكم، ولكننا للأسف تحولت أيدينا إلى أرجل، فما نستطيع أن نستخرج هذه، وإنما تستخرجها شركات أخرى أمريكية، بريطانية، ألمانية، إيطالية، صينية، روسية، من أي بلد ومن أي ملة إلا أمة الإسلام. لماذا وصلت الأمة إلى هذا المنحدر؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ودائما نذكر الأمثلة في الأمم التي انهزمت كألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، وفرضت عليها عقوبات قاسية، ومع ذلك أغلقوا على أنفسهم واستطاعوا حينما أصروا أن يكونوا أمة ذات شأن. استطاعت ألمانيا أن تصل وأن تحقق ما لم يحققه العرب والمسلمون، واستطاعت اليابان أن تضرع بل تتفوق على أمريكا بدون جيش وبدون سلاح. لماذا أمة الإسلام لا تحس، مع أن هي الأمة الوحيدة التي عندها كتاب يأمرها بالعلم ويأمرها بالعمل ويأمرها بالإحسان ويأمرها بالإتقان، ولكن التواكل عند هذه الأمة قد سيطر عليها شعوبا وراعية ورعاة وعلماء وشيوخ وطلاب علم، الجميع في الهم سواء. نحن بحاجة إلى يقظة، هذه اليقظة تجعلنا نحس باحتياجنا، نحس بمكانتنا التي هي معلومة وأصبحت معلومة من الدنيا بالضرورة، ولن نستطيع أن نعود إلى سابق عهدنا ومجدنا أيام الأوائل إلا بأن نفتح كتاب ربنا وأن نقرأه وأن نتفهمه وأن نتدبره وأن نعيه وأن نعمل بما فيه، ونسعى جاهدين للعلم مع العمل. علم بدون عمل حج على الإنسان، لابد من العمل، وليس أي عمل، بل العمل المتقن، العمل المحسن الذي نسعى إلى تحقيق عمل متقن، عمل محسن، لأن الله يحب المحسنين. في القلب الكثير ولكن في الوقت قصر. أستغفر الله تبارك وتعالى مما بدر على اللسان مما لا يرضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا ووفقهم للاعتصام بحبلك وألا يتفرقوا، واجمعهم يا ربنا على كلمة سواء لنصرة هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.